بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبسندكم المتصل إلى الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري في شرح صحيح البخاري، قال رحمه الله: قوله فانصرف الرجل، اللام فيه للعهد الذهني، ويحتمل أن يراد به الجنس، فكأنه قال واحد من الرجال، لأن المعرف تعريف الجنس كالنكرة في مؤداه. ووقع في رواية الإسماعيلي فقام رجل فانصرف، وفي رواية سليم ابن حيان فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، ولابن عيينة عند مسلم فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وهو ظاهر في أنه قطع الصلاة، لكن ذكر البيهقي أن محمد بن عباد شيخ مسلم تفرد عن ابن عيينة بقوله ثم سلم، وأن الحفاظ من أصحاب ابن عيينة، وكذا من أصحاب شيخه عمرو بن دينار، وكذا من أصحاب جابر لم يذكروا السلام، وكأنه فهم أن هذه اللفظة تدل على أن الرجل قطع الصلاة، لأن السلام يتحلل به من الصلاة. وسائر الروايات تدل على أنه قطع القدوة فقط ولم يخرج من الصلاة، بل استمر فيها منفردا. قال الرافعي في شرح المسند في الكلام على رواية الشافعي عن ابن عيينة في هذا الحديث: فتنحى رجل من خلفه فصلى وحده، هذا يحتمل من جهة اللفظ أنه قطع الصلاة وتنحى عن موضع صلاته واستأنفها لنفسه، لكنه غير محمول عليه، لأن الفرض لا يقطع بعد الشروع فيه، انتهى. ولهذا استدل به الشافعية على أن للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفردا. ونازع النووي فيه فقال: لا دلالة فيه، لأنه ليس فيه أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية التي فيها أنه سلم دليل على أنه قطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، فيدل على جواز قطع الصلاة وإبطالها لعذر. قوله فكان معاذ ينال منه، وللمستملي تناول منه، وللكشمي هني، فكأن بهمزة ونون مشددة معاذا تناول منه، والأولى تدل على كثرة ذلك منه بخلاف الثانية. ومعنى ينال منه أو تناوله ذكره بسوء، وقد فسره في رواية سليم بن حيان ولفظه: فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق. وكذا لأبي الزبير ولابن عيينة فقالوا له: أنافقت يا فلان؟ قال: لا والله لآتين، والله لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأخبرنه. وكأن معاذا قال ذلك أولا ثم قاله أصحاب معاذ للرجل. قوله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، بين ابن عيينة في روايته وكذا محارب وأبو الزبير أنه الذي جاء فاشتكى من معاذ، وفي رواية النسائي فقال معاذ: لئن أصبحت لأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك له، فأرسل إليه فقال: ما حملك على الذي صنعت؟ فقال: يا رسول الله، عملت على ناضح لي، فذكر الحديث، وكأن معاذا سبقه بالشكوى، فلما أرسل إليه جاء فاشتكى من معاذ. قوله فقال فتان في رواية ابن عيينة: أفتان أنت؟ زاد محارب: ثلاثة. قوله أو قال فاتنا شك من الراوي، وهو منصوب على أنه خبر كان المقدرة، وفي رواية أبي الزبير: أتريد أن تكون فاتنة؟ ولأحمد في حديث معاذ بن رفاعة المتقدم: يا معاذ لا تكن فاتنة. وزاد في حديث أنس: لا تطول بهم. ومعنى الفتنة هاهنا أن التطويل يكون سببا لخروجهم من الصلاة وللتكره للصلاة في الجماعة. وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر قال: لا تبغضوا الله إلى عبادي، يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حتى يبغض إليهم ما هم فيه. وقال الداودي: يحتمل أن يريد بقول فتان أي معذب، لأنه عذبهم بالتطويل، ومنه قول الله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين، قيل معناه عذبوهم. قوله وأمره بسورتين من أوسط المفصل، قال عمرو: أي ابن دينار لا أحفظهما، وكأنه قال ذلك في حال تحديثه لشعبة. وإلا ففي رواية سليم بن حيان عن عمرو: اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. وقال في رواية ابن عيينة عند مسلم: اقرأ بكذا واقرأ بكذا. قال ابن عيينة: فقلت لعمرو: إن أبا الزبير حدثنا عن جابر أنه قال: اقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. فقال عمرو: نحو هذا. وجزم بذلك محارب في حديثه عن جابر، وفي رواية الليث عن أبي الزبير عند مسلم مع الثلاثة: اقرأ باسم ربك. زاد ابن جريج عن أبي الزبير: والضحى أخرجه عبد الرزاق. وفي رواية الحميدي عن ابن عيينة مع الثلاثة الأول: والسماء ذات البروج والسماء والطارق. وفي المراد بالمفصل أقوال ستأتي في فضائل القرآن، أصحها أنه من أول قاف إلى آخر القرآن. قوله أوسط يحتمل أنه أن يريد به متوسط والسور التي مثل بها من قصار المتوسط، ويحتمل أن يريد به المعتدل أي المناسب للحال من المفصل، والله أعلم. واستدل بهذا الحديث على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن معاذا كان ينوي بالأولى الفرض وبالثانية النفل، ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في حديث الباب. زاد: هي له تطوع ولهم فريضة، وهو حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. وقد صرح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه فانتفت تهمة تدليسه. فقول ابن الجوزي إنه لا يصح مردودا، وتعليل الطحاوي له بأن ابن عيينة ساقه عن عمرو أتم من سياق ابن جريج، ولم يذكر هذه الزيادة، ليس بقادح في صحته، لأن ابن جريج أسن وأجل من ابن عيينة وأقدم أخذا عن عمرو منه، ولو لم يكن كذلك فهي زيادة من ثقة حافظ ليست منافية لرواية من هو أحفظ منه ولا أكثر عددا، فلا معنى للتوقف في الحكم بصحتها. مولانا ثواني 30 ثانية فقط.
نعم دكتور، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حتى يعود الشيخ أحمد، أريد أن أرجع إلى لفظ قول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه.
أين؟
وروى البيهقي في الشعب بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: لا تبغضوا إلى الله عباده.
لا تبغضوا ولا لا تبغضوا؟
لا تبغضوا.
نعم.
إلى الله عباده.
نعم.
قرأها الدكتور أحمد: لا تبغضوا الله إلى عباده، هل هكذا سمعت؟
وإحنا عندنا فيها اختلاف بين النسخ، فنسخة وهي سين السلفية فيها لا تبغضوا إلى الله عباده.
أنا أتابع من السلفية.
نعم، هذه التي عندي حضرتك والتي معنا مقلوبة عن هذا. لا تبغضوا
الله.
بسم الله. حاضر. لا تبغضوا الله إلى عباده. وهم أشاروا إلى أن نسخة السلفية خطأ، لأن فيها لا تبغضوا إلى الله عباده، وهنا لا تبغض الله إلى عباده، وهي الموجودة يعني في الشعب للبيهقي.
أيوة.
نعم.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب جزاكم.
نعم مولانا.
تفضل دكتور.
قال رحمه الله: وأما رد الطحاوي لها باحتمال أن تكون مدرجة، فجوابه أن الأصل عدم الإدراج حتى يثبت التفصيل، فمهما كان مضموما إلى الحديث فهو منه، ولا سيما إذا روي من وجهين، والأمر هنا كذلك، فإن الشافعي أخرجها من وجه آخر عن جابر متابعا لعمر بن دينار عنه. وقول الطحاوي هو ظن من جابر مردود، لأن جابرا كان ممن يصلي مع معاذ، فهو محمول على أنه سمع ذلك منه، ولا يظن بجابر أنه يخبر عن شخص بأمر غير مشاهد إلا بأن يكون ذلك الشخص أطلعه عليه. وأما احتجاج أصحابنا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة فليس بجيد، لأن حاصله النهي عن التلبس بصلاة غير التي أقيمت من غير تعرض لنية فرض أو نفل. ولو تعينت نية الفريضة لم تنع على معاذ أن يصلي الثانية بقومه، نعم، لأنها ليست حينئذ فرضا له. وكذلك قول بعض أصحابنا لا يظن بمعاذ أن يترك فضيلة الفرض خلف أفضل الأئمة في المسجد الذي هو من أفضل المساجد، فإنه وإن كان فيه نوع ترجيح لكن للمخالف أن يقول إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع. وكذلك قول الخطابي إن العشاء في قوله كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء حقيقة في المفروضة، فلا يقال كان ينوي بها التطوع، لأن لمخالفه أن يقول هذا لا ينافي أن ينوي بها التنفل.
وأما قوله رحمه الله إذا كان ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يمتنع أن يحصل له الفضل بالاتباع، شواهد كثيرة، منها لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على يده وقال هذه لعثمان، لأنه كان في عمل كلفه به النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة في بعض الغزوات التي لم يشهدوها لأنهم تخلفوا عنها بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو في عمل يخص عامة المؤمنين وينفعهم، ولم يكن ذلك تخلفا عن الغزو ونحو هذا يعني.
نعم. قال رحمه الله وأما قول ابن حزم إن المخالفين لا يجيزون لمن عليه فرض إذا أقيم أن يصليه متطوعا فكيف ينسبون إلى معاذ ما لا يجوز عندهم، فهذا إن كان كما قال نقد قوي، وأسلم الأجوبة التمسك بالزيادة المتقدمة. وأما قول الطحاوي لا حجة فيها لأنها لم تكن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقريره، فجوابه أنهم لا يختلفون في أن رأي الصحابي إذا لم يخالفه غيره حجة. والواقع هنا كذلك، فإن الذين كان يصلي بهم معاذ كلهم صحابة، وفيهم 30 عقبيا و40 بدريا. قاله ابن حزم قال ولا يحفظ عن غيرهم من الصحابة امتناع ذلك، بل قال معهم بالجواز عمر وابن عمر وأبو الدرداء وأنس وغيرهم. وأما قول الطحاوي لو سلمنا جميع ذلك لم يكن فيه حجة، لاحتمال أن ذلك كان في الوقت الذي كانت الفريضة فيه تصلى مرتين، أي فيكون منسوخة، فقد تعقبه ابن دقيق العيد بأنه يتضمن إثبات النسخ بالاحتمال وهو لا يسوغ، وبأنه يلزمه إقامة الدليل على ما ادعاه من إعادة الفريضة، انتهى، وكأنه لم يقف على كتابه، فإنه قد ساق فيه دليل ذلك، وهو حديث ابن عمر رفعه لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين. ومن وجه آخر مرسل إن أهل العالية كانوا يصلون في بيوتهم ثم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغه ذلك فنهاهم، ففي الاستدلال بذلك على تقدير صحته نظر لاحتمال أن يكون النهي عن أن يصلوها مرتين على أنها فريضة، وبذلك جزم البيهقي جمعا بين الحديثين. بل لو قال قائل هذا النهي منسوخ بحديث معاذ لم يكن بعيدا، ولا يقال القصة قديمة لأن صاحبها استشهد بأحد، لأننا نقول كانت أحد في أواخر الثالثة، فلا مانع أن يكون النهي في الأولى والإذن في الثانية مثلا. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها نافلة، أخرجه أصحاب السنن من حديث يزيد بن الأسود العامري وصححه ابن خزيمة وغيره. وكان ذلك في حجة الوداع في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على الجواز أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده ويؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها معهم نافلة. وأما استدلال الطحاوي على أنه صلى الله عليه وسلم نهى معاذا عن ذلك بقوله في حديث سليم بن الحارث: إما أن تصلي معي وإما أن تخفف عن قومك، ودعواه أن معناه إما أن تصلي معي ولا تصلي بقومك، وإما أن تخفف بقومك ولا تصلي معي، ففيه نظر، لأن لمخالفه أن يقول: بل التقدير إما أن تصلي معي فقط إذا لم تخفف، وإما أن تخفف بقومك فتصلي معي، وهو أولى من تقديره لما فيه من مقابلة التخفيف بترك التخفيف، لأنه هو المسؤول عنه المتنازع فيه. واضح الجملة؟ لأنه
هو واحد المسؤول عنه، اثنين المتنازع فيه. يعني هو الذي فيه السؤال وهو الذي فيه النزاع.
فاصلة، يعني تقدير فاصلة موجودة نعم. وأما تقوية بعضهم كونه منسوخا بأن صلاة الخوف وقعت مرارا على صفة فيها مخالفة ظاهرة بالأفعال المنافية في حال الأمن، فلو جازت صلاة المفترض خلف المتنفل لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم مرتين على وجه لا تقع فيه المنافاة، فلما لم يفعل ذلك دل على المنع. فجوابه أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف مرتين كما أخرجه أبو داود عن أبي بكرة صريحة، ولمسلم عن جابر نحوه. وأما صلاته بهم على نحو من المخالفة فلبيان الجواز. وأما قول بعضهم كان فعل معاذ للضرورة لقلة القراء في ذلك الوقت فهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد، لأن القدر المجزئ من القراءة في الصلاة كان حافظوه كثيرا، وما زاد لا يكون سببا لارتكاب أمر ممنوع منه شرعا في الصلاة. وفي حديث الباب من الفوائد أيضا استحباب تخفيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين. وأما من قال لا يكره التطويل إذا علم رضا المأمومين، فيشكل عليه أن الإمام قد لا يعلم حال من يأتي فيأتم به بعد دخوله في الصلاة كما في حديث الباب. فعلى هذا يكره التطويل مطلقا إلا إذا فرض في مصل هي التنوين كده تحت
مكتوب تحت
إلا إذا طيب. فرض في مصل بقوم
مصل إمام يعني
أنا
حسبتها مصلى لأني لا أتابع من الكتاب. نعم.
إلا إذا فرض في مصل بقوم محصورين راضين بالتطويل في مكان لا يدخله غيرهم. وفيه أن الحاجة من أمور الدنيا عذر في تخفيف الصلاة، وجواز إعادة الصلاة الواحدة في اليوم الواحد مرتين، وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر، وأما بغير عذر فاستدل به بعضهم وتعقب. وقال ابن المنير: لو كان كذلك لم يكن لأمر الأئمة بالتخفيف فائدة. وفيه نظر، لأن فائدة الأمر بالتخفيف في المحافظة على صلاة الجماعة، ولا ينافي ذلك جواز الصلاة منفردة، وهذا كما استدل بعضهم بالقصة على وجوب صلاة الجماعة، وفيه نحو هذا النظر. وفيه جواز صلاة المنفرد في المسجد الذي يصلى فيه بالجماعة إذا كان بعذر، وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول والإنكار في المكروهات. وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد، وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم
كلها والاكتفاء والإنكار. نعم.
ما كلها بالرفع.
نعم.
وفيه الإنكار بلطف لوقوعه بصورة الاستفهام، ويؤخذ منه تعزير كل أحد بحسبه، والاكتفاء في التعزير بالقول والإنكار في المكروهات. وأما تكراره ثلاثا فللتأكيد، وقد تقدم في العلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يعيد الكلمة ثلاثا لتفهم عنه. وفيه اعتذار من وقع منه خطأ في الظاهر، وجواز الوقوع في حق من وقع في محذور ظاهرا وإن كان له عذر باطن للتنفير عن فعل ذلك، وأنه لا لوم على من فعل ذلك متأولا، وأن التخلف عن الجماعة من صفة المنافقين. قال رحمه الله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيس قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. قوله: باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. قال الكرماني: الواو بمعنى مع، كأنه قال: باب التخفيف بحيث لا يفوته شيء من الواجبات، فهو تفسير لقوله في الحديث فليتجوز، لأنه لا يأمر بالتجوز المؤدي إلى فساد الصلاة. قال ابن المنير وتبعه ابن رشيد وغيره: خص التخفيف في الترجمة بالقيام، مع أن لفظ الحديث أعم حيث قال فليتجوز، لأن الذي يطول في الغالب إنما هو القيام وما عداه لا يشق إتمامه على أحد. وكأنه حمل حديث الباب على قصة معاذ، فإن الأمر بالتخفيف فيها مختص بالقراءة. انتهى ملخصا. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث كعادته، وأما قصة معاذ فمغايرة لحديث الباب، لأن قصة معاذ كانت في العشاء، وكان الإمام فيها معاذ، وكانت في مسجد بني سلمة، وهذه كانت في الصبح، وكانت في مسجد قباء. ووهم من فسر الإمام المبهم هنا بمعاذ، بل المراد به أبي بن كعب كما أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن من رواية عيسى بن جارية وهو بالجيم، عن جابر قال: كان أبي بن كعب يصلي بأهل قباء فاستفتح سورة طويلة، فدخل معه غلام من الأنصار في الصلاة، فلما سمعه استفتحها انفتل من صلاته، فغضب أبي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الغلام، وأتى الغلام يشكو أبي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، ثم قال: إن منكم منفرين، فإذا صليتم فأوجزوا، فإن خلفكم الضعيف والكبير والمريض وذا الحاجة. فأبان هذا الحديث أن المراد بقولي في حديث الباب مما يطيل بنا فلان أي في القراءة، واستفيد منه أيضا تسمية الإمام وبأي موضع كان. وفي الطبراني من حديث عدي بن حاتم: من أمن فليتم الركوع والسجود. وفي قول ابن المنير: إن الركوع والسجود ولا يشق إتمامهما نظر، فإنه إن أراد أقل ما يطلق عليه اسم تمام فذاك لا بد منه، وإن أراد غاية التمام فقد يشق. فسيأتي حديث البراء قريبا أنه صلى الله عليه وسلم كان قيامه وركوعه وسجوده قريبا من السواء. قوله: حدثنا زهير هو ابن معاوية الجعفي، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم، وأبو مسعود هو الأنصاري البدري، والإسناد كله كوفيون. قوله: أن رجلا لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي كعب، لأن قصته كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. والله هو الأسماء هذه صحيحة، حزم بن أبي كعب، الكلام تحت، نعم، أنه هو أبي بن كعب،
ويقول: أن رجلا لم أقف على اسمه، ووهم من زعم أنه حزم ابن أبي كعب، لأن قصته، قصة حزم يعني، كانت مع معاذ لا مع أبي بن كعب. واسم حزم بن أبي كعب مر معنا مرتين، ربما تكون هذه الثالثة، وتحرف في نسخة السلفية في المواضع الثلاثة إلى أبي بن كعب. قرأه في المرة الماضية الدكتور الشيخ محمد.
يعني الراجح أن هذا الاسم هو الراجح، يعني هو حزم ابن أبي كعب.
ابن أبي كعب
هو شخص آخر، نعم،
شخص خلاف أبي بن كعب،
نعم
وهذا هو الذي كانت قصته مع معاذ، على
نعم
خلاف في الاسم يعني.
نعم قوله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة، أي فلا أحضرها مع الجماعة لأجل التطويل، وفي رواية ابن المبارك في الأحكام والله والله إني لا أتأخر بزيادة القسم، وفيه جواز مثل ذلك لأنه لم ينكر عليه. وتقدم في كتاب العلم في باب الغضب في العلم بلفظ إني لا أكاد أدرك الصلاة، وتقدم توجيهه، ويحتمل أيضا أن يكون المراد أن الذي ألفه من تطويله اقتضى له أن يتشاغل عن المجيء في أول الوقت وثوقا بتطويله، بخلاف ما إذا لم يكن يطول فإنه كان يحتاج إلى المبادرة إليه أول الوقت، وكأنه يعتمد على تطويله فيتشاغل ببعض شغله ثم يتوجه، فيصادف أنه تارة يدركه وتارة لا يدركه، فلذلك قال لا أكاد أدرك مما يطول بنا، أي بسبب تطويله. واستدل به على تسمية الصبح بذلك، ووقع في رواية سفيان الآتية قريبة عن الصلاة في الفجر، وإنما خصها بالذكر لأنها تطول فيها القراءة غالبا، ولأن الانصراف منها وقت التوجه لمن له حرفة إليها. قوله أشد بالنصب، وهو نعت لمصدر محذوف أي غضبا أشد، وسببه إما لمخالفة الموعظة أو للتقصير في تعلم ما ينبغي تعلمه، كذا قال ابن دقيق العيد، وتعقبه تلميذه أبو الفتح اليعمري بأنه يتوقف على تقدم الإعلام بذلك، قال ويحتمل أن يكون ما ظهر من الغضب لإرادة الاهتمام بما يلقيه لأصحابه ليكون من سماعه على بال لئلا يعود من فعل ذلك إلى مثله. وأقول هذا حسن في الباعث على أصل إظهار الغضب، أما كونه أشد فالاحتمال الثاني أوجه ولا يرد عليه التعقب المذكور. قوله إن منكم منفرين، فيه تفسير للمراد بالفتنة في قوله في حديث معاذ أفتان أنت، ويحتمل أن تكون قصة أبي هذه بعد قصة معاذ، فلهذا أتى بصيغة الجمع، وفي قصة معاذ واجهه وحده بالخطاب، وكذا ذكر في هذا الغضب ولم يذكره في قصة معاذ، وبهذا يتوجه الاحتمال الأول لابن دقيق العيد. قوله فأيكم ما صلى، ما زائدة، ووقع في رواية سفيان فمن أما الناس. قوله فليخفف، قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، فقد يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين. قال وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كلمة الأمور الإضافية هذه،
يعني هذه
نتعود على أن نقول من الأمور النسبية. صحيح تقولون عندكم هذا؟
أنت تقصد أن الاستعمال لهذه الكلمة هنا جاء مختلفا عن عادتنا؟
نعم، هو يقول التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية، ونحن نقول من الأمور النسبية.
لكن الآن هذه كلمة إضافية، يعني هل أراد منها ما نريده نحن؟ يعني هل أما
نعم، لأنه فسرها بعدها بنفس التفسير الذي نريده، فقد لكن يكون الشيء خفيفا بالنسبة إلى عادة قوم، طويلا بالنسبة إلى عادة آخرين، وهذا عين ما نريده لما نقول مسألة نسبية.
لكن يعني برأيك أو كما هكذا، يعني ما هو توجيه هذه الكلمة هنا؟ يعني من أين أتى توجيه الكلمة بكلمة إضافية؟
نفس الأمر، يعني أمور نسبية يعني بالنسبة لمن يقوم بها، وأمور إضافية يعني بالإضافة إلى من يقوم بها.
بالإضافة إلي أنا أفضل الأمر بالإضافة إلي أفضل الأمر الفلاني، أما بالإضافة
بالإضافة إلى الحال، بالإضافة إلى القوة في الشخص، بالإضافة إلى المكان مثلا.
مولانا هل نذكر فيما مر معنا من الكتاب مثلا، هل تذكر أو يذكر أحد من الإخوة كلمة النسبية مرت معنا مثلا؟ يعني نحن كأن الاستعمال اللغوي يختلف من زمان إلى زمان.
هل مرت معنا أم لا؟
لا هل تذكر فيما ذلك؟ لا أظن أنها مرت معنا. لا أذكر
لا
أنها
أدري.
مرت معنا، نعم، لأن استعمالها يعني كأنه استعمال حديث. نعم
ننظرها إن شاء الله.
إن
نعم.
شاء الله موجودة. قال رحمه الله: وقول الفقهاء لا يزيد الإمام في الركوع والسجود على 3 تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك، لأن رغبة الصحابة في الخير تقتضي ألا يكون ذلك تطويلا. قلت: وأولى ما أخذ حد التخفيف من الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي عن عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت إمام قومك واقدر القوم بأضعفهم، إسناده حسن وأصله في مسلم. قوله: فإن فيهم، في رواية سفيان فإن خلفه، وهو تعليل الأمر المذكور، ومقتضاه أنه متى لم يكن فيهم متصف بصفة من المذكورات لم يضر التطويل. وقد قدمت ما يرد عليه في الباب الذي قبله من إمكان مجيء من يتصف بأحدها. وقال اليعمري: الأحكام إنما تناط بالغالب لا بالصورة النادرة، فينبغي للأئمة التخفيف مطلقا. قال: وهذا كما شرع القصر في صلاة المسافر وعلل بالمشقة، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق، وهو مع ذلك يشرع ولو لم يشق عملا بالغالب، لأنه لا يدرى ما يطرأ عليه. وهنا كذلك قوله: الضعيف والكبير كذا للأكثر، ووقع في رواية سفيان في العلم. فإن فيهم،
ومعلوم يعني أن الشرع إنما يعلق الحكم على وصف منضبط، فمسألة المشقة وعدم المشقة لا تنضبط.
لكن هو هنا
فلذلك لا
يعني
يعلق الحكم عليها، إنما
هنا
يعلق على المسافة كما قال الفقهاء.
مولانا هنا يعني علق الأمر ب يعني علق الأمر بشيئين. الأمر الأول قال له: اقدر الأمر بأضعافهم، أو أقل، أو كما كان جاء في الحديث الذي قبله، بأضعافهم، اقدر القوم بأضعافهم. ثانيا
نعم.
علق الأمر قدره بسور معينة، فجعل هذا يعني الحد المناسب
يعني
لأضعافهم.
على سبيل التمثيل، لكن
يعني
لعلها
بكذا
على
وكذا.
سبيل التمثيل لتناسب حال هذا الإنسان
آه نعم
وصاحب الناضح، وقد يختلف هذا من مكان إلى مكان، فيبقى مرد المسألة إلى نظر الإمام.
والآن هو عقب عن ذلك، قال: لو كان الآن هم
قال
كانوا في
لذلك
مكان مغلق.
شرعهما الشافعية، وهي مسألة إذا كانوا محصورين وإذا كانوا راضين بهذا يطول ما شاء.
نعم، يعني إذا كانوا في مكان مغلق وعلم حال الموجودين وعلم أنه لن يدخل أحد يعني
وعلم
غيرهم.
منهم الرضا بالتطويل يطول ما شاء.
نعم،
وهنا أورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طول بهم، ويقصد حديث حذيفة لما قرأ
نعم.
النبي بالبقرة وآل عمران والنساء.
سيدي، الآن هذا الأمر موجود في بلاد المسلمين، يعني مثلا نحن عندنا في سوريا مساجد يقرؤون آية 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 واحدة،
آية
يعني
واحدة.
آية واحدة. نعم، مثلا ما
نعم.
نخبره: إنا أعطيناك الكوثر. والمساجد التي تصلي التراويح مثلا في حلب، هناك مثلا 8 أو 10 مساجد هذه معروفة فقط، يصلى فيها جزء كامل. يعني لما ذهبت إلى الجزائر وجدتهم يصلون، يعني هم مالكية، والمالكية عندهم أقوال، يعني أحد الأقوال التي عندهم 36 ركعة للتراويح، لكن رأيتهم
نعم.
هم يصلون على المالكية يصلون 8 ركعات، لكن يقرؤون فيها جزءا، يعني في
نعم
الثماني ركعات يصلون جزءا.
نعم
لما تذهب إلى الباكستان مثلا، تذهب لتقوم الليل في التهجد في مساجد
وهنا
أهل
أحسن.
الدعوة والتبليغ، تجد رجالا يعني كبار في السن، لكن يقومون في التهجد ساعة أو ساعة ونصف أو 3 أو ساعتين.
نعم
فيأتي الشاب من بلادنا فيجد صعوبة في ذلك، أما بالنسبة لهم، أو بالإضافة لهم كما نتعلم هذه
أيوة
الكلمة،
نعم
أما بالإضافة لهم فهذا أمر عادي متعودون عليه. فقال لي
نعم
أحدهم: أنا يعني في العشرينات أو في الثلاثينات معي رجال من الباكستان في 70 و80 يقفون منتصبين في الصلاة، لا يهتز أحدهم يعني ولا ترمش عينه.
نعم
فتعودوا على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجلد ويرزقنا ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.
آمين آمين.
مولانا تعقيب صغير على الألفاظ، أنا كنت أدرس تفسير قبل العقيدة، فاشتغلنا في موضوع اللفظ المفهوماتي، اللفظ المفهوماتي عبر الزمن. وهناك رجل ياباني اسمه توشيهيكو أوزوتسو، كان في كندا. توشيهيكو أوزوتسو هذا رجل أسلم، لكن هذا الرجل عمل على موضوع اللفظ المفهوماتي في القرآن. ولعل
تطور المعنى.
يعني أنت لما تريد أن تفسر القرآن يجب أن ترجع إلى اللفظ المفهوماتي في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت تعني هذه الكلمة. صحيح. ولعل أبسط مثال يمر معنا أحيانا، لما مر معنا في الثانوي أو كذا، لفظ كلمة الأدب. الأدب لم يكن يعني الأدب كان الأدب يعني، ثم جاء كلمة المأدبة، ثم جاءت الآن يقول لك الأدب الفارسي، صار يعني أمورا أخرى، صار الأدب يعني الشعر والمسرح والنثر فاختلف اللفظ وتغير معناه. ولعل من أراد أن يطلع هذا الأمر يستقرئه من خلال المقدمات العلمية للمشايخ والعلماء القدامى. لما تمسك كتابا قديما فتقرأ المقدمة تجد ألفاظه صعبة علينا وغريبة وقلما نستعملها. الآن ابن حجر ألفاظه جدا بسيطة وسلسة ومفهومة وتشبه كلامنا، ولعلنا لم نجد أي كلام يعني صعبا أو متقعرا فيه أو لا نستطيع فهمه. ألا توافقني في هذه النقطة؟ كلام ابن حجر ابن حجر كلامه جدا سلس وسهل وجميل جدا، يعني ما في أي صعوبة. نعم لكن لما ننظر إلى مقدمات العلماء نجد أن كلامهم صعب علينا، يعني الكلمات التي يستعملونها تظهر فيها قوتهم اللغوية والبلاغية سبحان الله. نعم. قال رحمه الله: قوله الضعيف والكبير كذا للأكثر، ووقع في رواية سفيان في العلم: فإن فيهم المريض والضعيف. وكأن المراد بالضعيف هنا المريض، وهناك من يكون ضعيفا في خلقته كالنحيف والمسن، وسيأتي في الباب الذي بعده مزيد قول فيه.
نعم، جزاكم الله خيرا دكتور.
سلامكم الله مولانا.
شيخ محمد.
نعم سيد محمد. الله
سيد، حياك الله وأكرمك.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه من ولا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. قوله باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء يريد أن عموم الأمر بالتخفيف مختص بالأئمة، فأما المنفرد فلا حجر عليه في ذلك، لكن اختلف فيما إذا أطال القراءة حتى خرج الوقت كما سنذكره. قوله فإن فيهم كذا للأكثر والكشمي هني فإن منهم. قوله الضعيف والسقيم المراد بالضعيف هنا ضعيف الخلقة، وبالسقيم من به مرض. زاد مسلم من وجه آخر عن أبي الزناد والصغيرة والكبيرة، وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه والحامل والمرضع، وله من حديث عدي بن حاتم والعابر السبيل. وقوله في حديث أبي مسعود الماضي وذا الحاجة، وهي أشمل الأوصاف المذكورة. قوله فليطول ما شاء، ولمسلم فليصلي كيف شاء، أي مخففا أو مطولا،
مخففا أو مطولا. مخففا أو مطولا.
واستدل به على جواز إطالة القراءة ولو خرج الوقت، وهو المصحح عند بعض أصحابنا وفيه نظر، لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى. أخرجه مسلم. وإذا تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل ومفسدة إيقاع الصلاة في غير وقتها، كانت مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدل بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال والجلوس بين السجدتين. قال رحمه الله تعالى: باب من شكا إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد: طولت بنا يا بني. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال عن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غاضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن أما الناس فليتجوز، فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة. قوله: باب من شكا إمامه إذا طول، فيه حديث أبي مسعود وهو ظاهر في الترجمة، وكذا حديث جابر والتعليق عن أبي أسيد وهو الأنصاري، وصله ابن أبي شيبة من رواية المنذر بن أبي أسيد قال: كان أبي يصلي خلفي، فربما قال: يا بني، طولت بنا اليوم. واستفيد منه تسمية الابن المذكور، وفيه حجة على من كره للرجل أن يؤم أباه كعطاء. ورأيت بخط البدر الزركشي أنه رأى في بعض نسخ البخاري: وكره عطاء أن يؤم الرجل أباه. فإن ثبت ذلك فقد وصل ابن أبي شيبة هذا التعليق، وكأن المنذر كان إماما راتبا في المسجد. تنبيه: وقع في رواية المستملي أبو أسيد بفتح الهمزة، والصواب الضم كما للباقين. قال رحمه الله تعالى: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال: أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل، فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء، فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت أو أفاتن ثلاث مرار؟ قالها: ثلاث مرار. فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني، قال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة، وتابعه الأعمش عن محارب. قوله في حديث محارب عن جابر: أقبل رجل بناضحين، الناضح بالنون والضاد المعجمة والحاء المهملة، ما استعمل من الإبل في سقي النخل والزرع. قوله: وقد جنح الليل، أي أقبل بظلمته، وهو يؤيد أن الصلاة المذكورة كانت العشاء كما تقدم. قوله: بسورة البقرة أو النساء، زاد أبو داود الطيالسي عن شعبة: شك محارب. وفي هذا رد على من زعم أن الشك فيه من جابر رضي الله عنه. قوله: فلولا صليت، أي فهلا صليت. قوله: فإنه يصلي وراءك، تقدم شرحه في الباب الذي قبله، فكان هذا هو الحامل لمن وحد بين القصتين. لكن في ثبوت هذه الزيادة في هذه القصة نظر، لقوله بعدها: أحسب هذا في الحديث، يعني هذه الجملة الأخيرة، فإنه يصلي إلى آخره. وقائل ذلك هو شعبة الراوي عن محارب، وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونها،
في زيادة وكذا أصحاب. قال بعد قوله: وقائل ذلك هو شعبة الراوي عن محارب، قال: بينه أبو داود الطيالسي أيضا.
نعم.
بينه أبو داود الطيالسي أيضا. نعم.
نعم. قال: وقد رواه غير شعبة من أصحاب محارب عنه بدونها، وكذا أصحاب جابر. قوله: تابعه سعيد بن مسروق هو والد سفيان الثوري، وروايته هذه وصلها أبو عوانة من طريق أبي الأحوص عنه، ومتابعة مسعر وصلها السراج من رواية أبي نعيم عنه، ومتابعة الشيباني وهو أبو إسحاق وصلها البزار من طريقه، كلهم عن محارب. والمراد أنهم تابعوا شعبة عن محارب في أصل الحديث لا في جميع ألفاظه. قوله قال عمرو وابن دينار، وقد تقدمت روايته قبل ببابين، ورواية عبيد الله بن مقسم وصلها ابن خزيمة من رواية محمد بن عجلان عنه، وهي عند أبي داود باختصار، ورواية أبي الزبير وصلها عبد الرزاق عن ابن جريج عنه، وهي عند مسلم من طريق الليث عنه، لكن لم يعين أن سورة البقرة. قوله وتابعه الأعمش عن محارب، أي تابع شعبة، وروايته عند النسائي من طريق محمد بن فضيل عن الأعمش عن محارب وأبي صالح كلاهما عن جابر بطوله، وقال فيه فيطول بهم معاذ ولم يعين السورة. قال رحمه الله تعالى: باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها. قوله باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها، ثبتت هذه الترجمة عند المستملي وكريمة، وكذا ذكرها الإسماعيلي وسقطت للباقين، وعلى تقدير سقوطها فمناسبة حديث أنس للترجمة من جهة أن من سلك طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الإيجاز والإتمام لا يشكى منه تطويل. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي مجلز قال: كانوا أي الصحابة يتمون ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم. ولهذا عقب المصنف هذه الترجمة بالإشارة إلى أن تخفيف النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لهذا السبب لعصمته صلى الله عليه وسلم من الوسوسة، بل كان يخففه عند حدوث أمر يقتضيه كبكاء صبي. قوله عبد العزيز هو ابن صهيب، والإسناد كله بصريون، والمراد بالإيجاز مع الإكمال الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاد. قال رحمه الله تعالى: باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بكر وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي. قوله باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي. قال الزين بن المنيري: التراجم السابقة بالتخفيف تتعلق بحق المأمومين، وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك، وهو مصلحة غير المأموم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه. قوله عن يحيى بن أبي كثير
يرجع في إليه، رواية أظن يرجع إليه، يعني يرجع إلى المأموم، يعني
نعم، لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه،
لأنه يتعلق بأمه يعني.
نعم. أحسن الله عليك. قوله عن يحيى بن أبي كثير في رواية بشر بن بكر الآتية عن الأوزاعي: حدثني يحيى. قوله عن عبد الله بن أبي قتادة في رواية ابن سماعة عن الأوزاعي عند الإسماعيلي: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة. قوله إني لأقوم في الصلاة أريد في رواية بشر بن بكر لأقوم إلى الصلاة وأنا أريد. قوله تابعه بشر بن بكر هي موصولة عند المؤلف في باب خروج النساء للمساجد قبيل كتاب الجمعة، ومتابعة ابن المبارك وصلها النسائي، ومتابعة بقية وهو ابن الوليد لم أقف عليها. واستدل بهذا الحديث على جواز إدخال الصبيان المساجد، وفيه نظر لاحتمال أن يكون الصبي كان مخلفا في بيت يقرب من المسجد بحيث يسمع بكاؤه، وعلى جواز صلاة النساء في الجماعة مع الرجال، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ومراعاة أحوال الكبير منهم والصغير. قال رحمه الله تعالى: حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أخف صلاة ولا نعم أحسن الله عليك. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. قوله حدثني شريك بن عبد الله أي ابن أبي نمر، والإسناد كله مدنيون غير خالد فهو كوفي. سكن المدينة، قوله أخف صلاة ولا أتم، إلى هنا أخرج مسلم من هذا الحديث من رواية إسماعيل بن جعفر عن شريك، ووافق سليمان بن بلال على تكملته أبو ضمرة عند الإسماعيلي. قوله فيخفف بين مسلم في رواية ثابت عن أنس محل التخفيف، ولفظه فيقرأ بالسورة القصيرة، وبين ابن أبي شيبة من طريق عبد الرحمن بن سابط مقدارها، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى بسورة طويلة فسمع بكاء صبي فقرأ بالثانية بثلاث آيات، وهذا مرسل. قوله أن تفتن أمه، أي تلتهي عن صلاتها لاشتغال قلبها ببكائه. زاد عبد الرزاق من مرسل عطاء، أو تتركه فيضيع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. قوله حدثنا سعيد هو ابن أبي عروبة، والإسناد كله بصريون، وكذا ما بعده موصولا ومعلقا. قوله وأنا أريد إطالتها، فيه أنه من قصد في الصلاة الإتيان بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به، خلافا لأشهب حيث ذهب إلى أن من نوى التطوع قائما ليس له أن يتمه جالسا. قوله في رواية ابن أبي عدي مما أعلم، وفي رواية الكشميهني لما أعلم. قوله وجد أمه أي حزنها، قال صاحب المحكم: وجد يجد وجدا بالسكون والتحريك حزن، وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغالب، وإلا فمن كان في معناها ملتحق بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز.
انقطع الصوت عند الشيخ محمد.
نعم شيخنا، السلام عليكم. نعم انقطع
وعليكم
الصوت.
السلام ورحمة الله. شيخ حسان.
نعم. نعم سيدنا الصدر.
استنى عذرا، انقطع الصوت.
نعم.
انقطع في اي موضع؟
طيب نقول من عندي قوله وجد أمه أي حزنها، قال صاحب المحكم.
ما يعني انتهينا من الحديث. قوله وقال موسى،
قوله وجد أمه، وبعدها قوله وقال موسى. نبدأ من عند قوله قوله وجد أمه أي حزنها.
نعم. قوله وجد أمه أي حزنها، قال صاحب المحكم: وجد يجد وجدا بالسكون والتحريك حزن، وكأن ذكر الأم هنا خرج مخرج الغائب، وإلا فمن كان في معناها ملتحق بها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أدخل في الصلاة فأريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قوله وقال موسى أي ابن إسماعيل، وهو أبو سلمة التبوذكي، وأبان هذا ابن يزيد العطار. والمراد بهذا بيان سماع قتادة له من أنس، وروايته هذه وصلها السراج عن عبيد الله بن جرير وابن المنذر عن محمد بن إسماعيل كلاهما عن أبي سلمة. ووقع التصريح أيضا عند الإسماعيلي من رواية خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثه قال ابن بطال: احتج به من قال يجوز للإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه. وتعقبه ابن المنير بأن التخفيف نقيض التطويل، فكيف يقاس عليه؟ قال: ثم إن فيه مغايرة للمطلوب، لأن فيه إدخال مشقة على جماعة لأجل واحد انتهى. ويمكن أن يقال محل ذلك ما لم يشق على الجماعة، وبذلك قيده أحمد وإسحاق وأبو ثور. وما ذكره ابن بطال سبقه إليه الخطابي ووجهه بأنه إذا جاز التخفيف لحاجة من حاجات الدنيا كان التطويل لحاجة من حاجات الدين أجوز. وتعقبه القرطبي بأن في التطويل هنا زيادة عمل في الصلاة غير مطلوب، بخلاف التخفيف فإنه مطلوب انتهى. وفي هذه المسألة خلاف عند الشافعية وتفصيل، وأطلق النووي عن المذهب استحباب ذلك. وفي التجريد للمحاملي نقل كراهيته عن الجديد، وبه قال الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأبو يوسف، وقال محمد بن الحسن: أخشى أن يكون شركا.
نعم، جزاكم الله خيرا.
ويقصد هنا الشرك معنى الشرك ولا؟
لا أدري ما وجهه، لكن كأنه يعني قصد بعمله غير الله في أن يدرك هذا أو نحو ذلك، تحتاج لبحث يعني. لكن يعني من باب الشرك الأصغر اللي فيه الرياء وفيه التسميع وفيه صرف العمل
للداخل يعني؟
الظاهر بنية غير النية المطلوبة في الشرع نحو هذا.
لكن هي تجوز يعني، أن يجوز الإمام إطالة الركوع إذا سمع بحس داخل ليدركه؟
هو هذا المذهب عندنا في الشافعية، فيه
وجنس.
التفصيل نعم، ولكن الإمام النووي يقول باستحباب هذا. طبعا هو استحباب مقيد ببعض الأمور،
هذا
منها
بالتطبيق
ألا
مثلا.
يفرق بين الداخلين، كأنه مثلا لو علم أن هذا الداخل فلان ينتظر، إذا
أو
علم أنه
متفقين مثلا يعني.
فلان الآخر مثلا فلا ينتظر ونحو هذا،
نعم.
وألا يشق على المأمومين،
نعم.
وأن يكون ذلك يعني مما يشتهر علمه بين الموجودين حتى لا تقع فتنة ونحو هذا. يعني في الجملة تقدم رعاية الصلاة على غيرها يعني.
صلى الله عليه وسلم.
اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام
السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.